الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بعد ايها الاحبه حياكم الله في الدرس الثالث في كتاب فروع الفقه ما قد اشتغل هذا درسنا الثالث واضح في فروع الفقه ووصلنا الى نواقض الوضوء قلت لكم في درس سابق ان مبنى نواقض الوضوء على الخارج من النجس من الجسم على الخارج النجس سواء كان فعليا او مظنه يعني سواء كان فعلا خرج النجس من الجسم او مظنه خروج النجس من الجسم ما هو شغال شيء طب فك هذه خلها فلا هو نزلها عشان ما تكون حساسه مره تفضل الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية قلتم حفظكم الله نواقض الوضوء أي التي تبطله وبها يحصل الحدث الأصغر الموجب للوضوء
يعني ينتقل الإنسان من الوضع الطبيعي إلى أن يكون ماذا؟ أن يكون على وضع طارئ على وضع حادث انتقاله يكون بخروج النجس منه أحببت أن أجعل لها نوع من أنواع ما يسمى السبر والتقسيم فقلت المناط هل يتعلق بالمخرج فقط أو بالخارج فقط أو بالمجموع أو بالجميع تفضل يا شيخ
مدارك الباب أولاً هل مناط الحكم يتعلق بالمخرج فقط أم يتعلق بالخارج فقط أم بالجميع أم بالمجموع
نعم كيف يعني بالمخرج فقط اللي هو القبل وليش والدبر فهل الحكم يتعلق بالقبل والدبر فقط أم يتعلق بالخارج الذي يخرج من الجسم الخارج النجس الذي يخرج من الجسم سواء كان من الدبر والقبل أو من غيرها أم بالجميع كيف بالجميع هذا أو هذا بالخارج أو المخرج فيكون بالمجموع بالجميع يعني إما يكون النجس بهذا بالخارج أو يكون بالمخرج أو بالمجموع بالمجموع لابد من وجود الخارج وليش والمخرج فيخرج لمس المرأة ولمس الدبر وأكل لحم الإبل إلى آخره واللي يظهر الله أعلم أنه يتعلق بالخارج فقط هذا اسمه سبر وإيش
تقسيم.
وتقسيم قسمتها إلى أربعة مسائل ثم سبرتها فظهر لي أنها في الخارج فقط ولكن لابد أن يكون هذا الخارج نجسا لابد أن يكون نجسا مستقذرا يعني تفضل فإذا خرج هذا الخارج النجس من الجسم أوجب ماذا أوجب الوضوء نعم
والجواب والله أعلم بالصواب أنه يتعلق بالخارج فقط
نزل عندي نوع تردد لكني مرتاح كثيرا إلى هذا القول وفيه نوع تردد نعم
ثانيا الحدث الناقض للوضوء هو ظهور النجس من الآدمي الحي ولا يخلو من التقسيم التالي الخارج من الإنسان إما بشهوة كالمذي والمني وإما بدون شهوة والخارج من البدن بدون شهوة كفضلات الجسم إما أن يكون من تحت المعدة أو من فوقها فما كان من فوقها فهو طاهر وما كان من تحتها فهو نجس يستحيل إلى خبث ورائحة منتنة
هو هذا عادة النجس النجس الحقيقة فيه والتعريف الحقيقي له هو أنه مستخذر له رائحة منتنة وله يعني منظر خبيث يعني نعم
لأن المعدة بيت الأنجاس
كما قلت لكم أن المعدة انتقال وتحول في الطعام من الطهارة إلى النجاسة بسبب ما يوجد فيها من الايش من الأحماض التي يعني تفكك عناصر الطعام المركبة الأشياء بسيطة. فحقيقة هذه الأحماض هي التي تحول الطعام من الطهارة إلى النجاسة. نعم.
الخارج من أسفل قد يكون طاهراً كالمني لأنه لا يمر بالمعدة بل من الصلب وهو يوجب الغسل.
يعني لو قلنا يوجب الوضوء هذا نوع من أنواع التكلف لأن لا ينبني عليه أي حكم، ليس هناك فائدة، فهو موجب للغسل والوضوء يدخل في الغسل لأن الأصغر يدخل في الأكبر. نعم.
قد لا يخرج منه شيء ولكن يكون هناك سبب لخروج النجس الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب.
نعم، هذا إذا كان خرج فعلا انتهينا منها. الآن إذا خرج مظنة، كيف خرج مظنة؟ هو مظنة الخروج وإن لم يخرج شيء لكنه يبقى أنه مظنة، وإذا كان مظنة فإن المظنة تأخذ حكم المئنة، المظنة تأخذ حكم الحقيقة يعني تأخذ حكم الفعل. ولذلك مشى الشارع في باب نواقض الوضوء على هذا، إما أن يكون خارج حقيقة أو خارج مظنة. واضح المسألة؟ نعم، تفضل شيخ.
فيقوم السبب فيقام السبب مقام المسبب احتياطا، كالنوم يقوم مقام خروج النجس من الجسم لأن فيه استرخاء المفاصل واستطلاق الوكاء فهو مظنة الحدث، وكمس الذكر ولمس المرأة سببان لتحريك الشهوة فيحصل معه استطلاق وكاء المذي فيجعل به كالمذي
كالممذي، يعني كالرجل الذي أمذى حقيقة وليس حكما. نعم.
فيحصل معه استطلاق وكاء المذي فيجعل به كالممذي، وإقامة السبب الظاهر مقام المسبب طريقة معهودة في الشريعة خصوصا في أمر يحتاط فيه كما يقام المس مقام الوطئ في حق ثبوت حرمة المصاهرة.
نعم.
تنبيه: الشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو وجدت الشهوة بغير لمس.
لو واحد فكر جلس يفكر في الشهوة وقضى الشهوة فهل هذا يوجب له الوضوء؟ لا، إذن وجود الشهوة ليس مبرراً لوجود لنقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء لابد من عمل، إما لا مس المرأة، مس الذكر ونحوها. وضحت هذه المسألة؟ أما مجرد وجود الشهوة، الشهوة لا توجب الوضوء بمجردها، فلو أن الإنسان جلس يفكر فتفكيره لا يعتبر شيئاً. نعم.
قال المؤلف: الخارج من السبيلين.
إذن أول ناقض من نواقض الوضوء هو الخارج من السبيلين، وهذا ذكره في البداية لأنه شيء مجمع عليه. نعم.
قلتم حفظكم الله: الخارج من السبيلين معتاد كالبول والغائط والريح والمذي والودي والمني، ونادر كالدود والحصى والدم والشعر ونحوها، والسبيلان هما القبل والدبر.
إذن إما أن يكون معتادا أو يكون ماذا؟ نادرا. فإن كان معتادا فهو مثل البول والغائط والريح وإلى آخره، والنادر كالدود والحصى والدم والشعر، هذه نادر أنها تحصل، إما أنها نادر في الشخص الواحد أو نادر في جميع الناس. نادر جميع الناس، بعض الناس يخرج منه وبعضهم لا، ونادر في الشخص الواحد فيمكن أن يحصل له في هذا الشهر ثم لا يحصل له طول حياته، بخلاف البول والغائط فهو في كل يوم. نعم.
والدليل على أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء.
ما الدليل؟ نعم.
قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وحديث صفوان بن عسى.
هذا النص صريح ولا ما صريح؟ نعم. فلم تجدوا ماء لأجل أن تتوضأوا أو تغتسلوا فتيمموا. نعم.
وحديث
نعم تفضل.
وحديث صفوان بن عسال وسبق
قال ولكن نعم
وفيه ولكن من غائط وبول ونوم.
سنت. نعم.
وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم.
عن علي.
هذا دليل على ماذا؟ على أن الريح ناقض للوضوء. عن علي.
عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك.
فهذا دليل على أنه ناقض ولا ما هو ناقض؟ ناقض.
والإجماع على أن خروج البول والغائط ينقض الوضوء، وهذه وردت فيها نصوص وغيرها من أي خارج من السبيلين فهو ناقض بالقياس، وهو قياس شبه.
واضح المسألة؟ لو خرج دود أو شعر أو حصى فهل في دليل على أنها ناقض الوضوء؟ لا، إنما نستدل بها بالقياس لأنها خرجت من السبيلين فهي من الخارج. وبعض أهل العلم يقول وقد يتعلق بها شيء من البول أو الغائط. نعم.
والمعنى أما المعتاد فمجمع على أنه ناقض للوضوء، وأما النادر وما لم يرد فيه نص فتعليله أنه لا يخلو عن بلة تتعلق به فينتقض بها، أو من جهة الدبر بخروج أجزاء ولو صغرت فينتقض بها.
إذن يحمل معه شيء سواء من البول أو من الغائط. نعم. هذا الأول الخارج من السبيلين، وهذا كما ذكرنا بالإجماع لا يحتاج أي نقاش. نعم.
ثانيا والفاحش من غيرها.
الفاحش النجس، المقصود بالفاحش هنا الفاحش إيش؟ النجس من غير القبل والدبر، من غير القبل والدبر. نعم. فإذا كان قليلا لو خرج نجس قليل فإنه لا ينقض الوضوء، لكن لو خرج كثيرا، لو خرج من الجسم مثلا الدم جاء في يدي شق وخرج منه دم قليل هذا ما ينقض الوضوء، لكن إذا كان فاحشا ينقض ليش الوضوء. نعم.
الخارج من غير السبيلين فإن كان قليلا فلا ينتقض، وإن كان كثيرا جدا فاحشا في كميته فإنه ينقض، فإن كان بولا أو غائطا فينقض قليله وكثيره. والدليل على أن البول والغائط ينقض قل أو كثر قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وحديث صفوان بن عسال السابق فما دام اسمه بولا أو غائطا وصورته وحقيقته كذلك فيدخل في عموم النصوص.
والدليل على أن البول والغائط ينقض قل أو كثر، المقصود والدليل على أن البول والغائط الخارج من غير السبيلين، ممكن تضيفونها لأن قد يتوهم أحدكم أن المقصود بالبول والغائط الخارج من السبيلين. القسطرة يا شيخ يعملون الآن لبعض الناس شق في أسفل بطنه هنا ويركبون فيه أنبوبة ليسحبوا منه البول أو ليش أو الغائط في آخره، ليس في القبل والدبر إنما شق موجود في بطنه ليسحب ليش البول أو الغائط، فعندما ينظر إليه يعرف أنه بول، يعني الناظر إليه يعرف أن هذا بول ويعرف أن هذا غائط، لكنه ليس من القبل ولا من الدبر. وضحت هذه المسألة؟ نعم. ما دام اسمه بولا أو غائطا فصورته وحقيقته حصلت، الصورة الاسم بول وغائط والحقيقة أنه بول وغائط. نعم. فيدخل فيها حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونو، فهو داخل في هذا الحديث فيدخل في العموم. نعم.
والدليل على أن القليل من غير البول والغائط لا ينقض،
وهذا لا يكون ولا يظهر إلا في الدم. المذهب عندنا مثلا يرى بأن القي ينقض ليش الوضوء، وهو مذهب جماهير العلماء يرون أن القي تطريش يعني ينقض الوضوء لأنه خارج إيش نجس. لكن خلونا الآن في الدم، فالدم إذا كان قليل يخرج من الجسم هذا لا ينقض الوضوء، وإذا كان كثيرا ينقض. ولذلك قال والفاحش من غيرهما، من غير البول والغائط. نعم.
والدليل على أن القليل من غير البول والغائط لا ينقض الوضوء قال البخاري ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته.
نعم. هذا عباد بن بشر وكان مع عمر بن ياسر وحصل له هذا في غزوة ذات الرقاع، والحديث صحح جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني. نعم. وقال الحسن
ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
نعم. لكن قد يقول قائل هذا ضرورة لأن الدم ما يتوقف، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن رضي الله عنه وارضاه الجرح يثعب دما ومع ذلك ما ترك الصلاة، واصل عمر رضي الله عنه في صلاة صلى الفجر وما قطع. لماذا؟ لأن أصبحت ضرورة، الدم ما يقف، حتى لو كان البول لا يقف كسلس البول فتصلي والبول ينزل عادي. نعم.
وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. وقال ابن عباس إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه.
وهذا هو الذي بنوا عليه المذهب، أنه إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. يظهر الله أعلم أنه ليس هناك دليل صريح في أن الدم ينقض ليش الوضوء كثر أو قل. والدليل
على أن الكثير ينقض الوضوء عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه وصححه الإمام أحمد.
نعم، إذن هذا الحديث قال عن أبي الدرداء، يقول معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. طيب هذا فعل، وهل الفعل يدل على الوجوب وأنه ناقض؟ يدل؟ لا ما يدل. طيب فكيف استنبطنا منه أنه إيش؟ أنه ناقض الوضوء؟ نعم شايف، كيف استنبطنا منها أنه ناقض الوضوء؟ فعل، والفعل يدل على استحباب ما يدل على الوجوب. طيب لأنه علق الوضوء بإيش؟ بالقي، فقال قاء فتوضأ، فعلل سبب الحكم الشوة القي، سبب وضوئه القي أو علة وضوئه، فقال قاء فتوضأ، فالوصف القي ولا لا 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 الفعل أو الحكم أنه ماذا؟ توضأ. وكما قلت لكم أن جماهير العلماء يذهبون إلى أن القي نجس فهو خارج النجس، وهذا حكى فيه الإمام النووي الإجماع في كتابه المجموع. شيخ الإسلام أتى بعد النووي فذكر أن القي ليس بنجس، القي طاهر لأنه لا يخرج من بعد المعدة إنما من فوق المعدة. على كل حال يعني قول أن القي طاهر أقرب، لكن نسمع التعليل. تفضل يا شيخ.
وجه الدلالة رتب الوضوء على القي بالفاء الدالة على التعقيب.
رتب اللي هو أبو الدرداء.
رتب الوضوء على القي بالفاء الدالة على التعقيب، فدل على أن القيء علة الوضوء، وحملناه على الكثير جمعا بين الأدلة.
طبعا الراجح والله أعلم، عندي الراجح خلاف هذا، بس أنا أقرر المذهب فقط، وإلا في الراجح أنه لا ينقض الوضوء، القيء كثر أو قل لا ينقض الوضوء. نعم، وأنه طاهر فهذا أقرب، وبناء عليه فهو ليس نجسا ولا يدخل في القاعدة الكبرى التي قعدناها في بداية الباب أو ضابط الباب أنه الخارج النجس. نعم. يد مستقدرا لابد أن يكون الاستقدار يجمع بين الجانب العرفي والجانب ليش الشرعي، لأن المخاط مستقدر وهو طاهر، والمني مستقدر وهو طاهر، بينما البول أقل استقدارا من المني ومن المخاط ومع ذلك نجس. نعم. لا ما في فرق، كلها واحدة. تقصد أنت في الصيام هذاك تبغى تقيسها على الصيام؟ لا فرق فيها. نعم.
ثالثا وزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما.
نعم، هو فرق بين طبعا زوال العقل بغير نوم، نناقش النوم ثم نناقش الذي بغير النوم. وضحت هذه المسألة؟ طيب نقرأ أحسن علشان إيش نمشي على ترتيب البحث. نعم.
ينقسم زوال العقل إلى قسمين، القسم الأول بالنوم، والنوم فيه تفصيل، إن كان يسيرا وهو جالس أو قائم فإنه لا ينقض. والدليل حديث أنس،
إذا كان رجل جالس وغفى وهو جالس فقد مكن أليته من ليش من الأرض، فهنا لو خرج منه ريح سيشعر به لأنه نوم يسير خفيف، فأغفى إغفاءه، أو كان قائما فإنه سيشعر بليش بخروج الريح سواء كان جالسا أو إيش أو قائما. في هذه الحالة النوم اليسير لا ينقض. لأن الأصل هل النوم ناقض الوضوء؟ لا، النوم ليس ناقض الوضوء. النوم يدخل في ماذا؟ في المظنة يدخل. وضحت هذه المسألة؟ النوم ليس ناقض الوضوء بذاته، وإنما هو مظنة نقض الوضوء، مثل مس الذكر ومس المرأة، فكلها مظنة النقض وليست ناقضة. فإذا كان واقفا أو جالسا أذمكن اليته من الأرض، في هذه الحالة لا يعتبر ماذا؟ نومه اليسير لا ينقض. لكن إذا كان مضطجعا ونام نوما يسيرا ينتقض. واضح المسألة الآن؟ نعم.
والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.
طبعا كانوا ينتظرون الصلاة في المسجد وهم جلوس، فأحيانا تخفق رؤوسهم فينامون، ومع ذلك إذا أقيمت الصلاة صلوا، فدل على أن نومهم كان يسيرا وأنه غير ناقض. نعم.
وإن كان يسيرا أو كثيرا لمضطجع أو كثيرا لجالس أو قائم فإنه ينقض.
إذن لا يفرق في المضطجع بين اليسير والكثير، أما الجالس والقائم فيفرق بين اليسير والإيش والكثير. والدليل؟
والدليل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ.
السه يعني الدبر، العين وكاء الدبر، فإذا نام استطرق ليش الوكاء فيتوضأ، لأنه مظنة خروج الريح. طيب.
والمعنى والمعنى النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه، لأن المظنة تأخذ حكم الحقيقة.
وليظهر لي والله أعلم بإطلاق أن النوم أنه يفرق بين أمرين، بين النوم اليسير والنوم المستغرق. فالنوم اليسير ناقض وليس بناقض، والنوم المستغرق ناقض، وهذا يجده الإنسان من نفسه. وهذا قول جمهور العلماء، المالكية والحنابلة والشافعية يرون أن النوم المستغرق هو النوم ليش الناقض، هو النوم الناقض الوضوء، سواء كان قائما أو جالسا أو مضطجعا أو على أي حالة كانت. إذا كان مستغرقا في نومه إلى درجة أنه لا يشعر بمن حوله، في هذه الحالة يعتبر ناقضا، وإن كان يشعر بمن حوله فلا يعتبر إيش، فلا يعتبر ناقضا. نعم، تفضل يا لي. ايوه هذا ان كان يسمع الخطيب ويدرك ماذا يقول، او يسمع صوت الخطيب، ما هو لازم يدرك هنا. اذا كان يدرك صوت الخطيب في هذه الحاله يعتبر نوما ايش يسيرا، لكن اذا ما ادرك شيء مره يذهب يتوضا. ولذلك الانسان اللي عنده مشكله النوم أو عنده مشكلة السكر، فأنصحه أن لا يأتي إلى المسجد إلا قبل الأذان مباشرة أو مع الأذان. أما يريد أن يطبق سنة فيدمر واجب، هذه مشكلة، لأن بعض الناس عنده السكر ويأتي من الساعة 10، فإذا جاء الخطيب يخطب وزاد له 5 دقائق قال: يا أخي طول علينا وأنا عندي سكر. طيب إيش جابك من الساعة 10؟ مفروض أنك تتهيأ وتأتي قبل الخطبة بدقائق. لماذا؟ حالتك خاصة، أنت حالتك إيش تعتبر خاصة. وبعض الناس عنده مشكلة مرض النوم، بس مجرد يبدأ الخطيب يرقد ولا يصحى إلا على الإقامة، لما يدقونه قم صل. فهذا مشكلة. فأنا أقول يعني من باب النصيحة، هؤلاء مرضى، هذا المريض اللي عنده سكر أو المريض اللي عنده مرض النوم، تعال مع الأذان، تعال قبل الأذان مباشرة حتى تسبق الخطيب وتسجل في الصحائف قبل الأذان دقيقة دقيقتين. أما ما يفعله بعضهم، لا، يأتي من الساعة 11 الساعة 10:30 ثم يرى أن الإمام طول، معنى الإمام ما أخذ إلا ربع ساعة، يرى أنه طول. طيب ليش؟ قال: أنا عندي سكر وأنا أحتاج دورة المياه. طيب الله يجزاك خير، خلك شوية. لذلك نراعي مثل هذه القضايا، يمكن أن نتنازل عن يعني فضيلة لأجل الواجبات. نعم. القسم الثاني.
القسم الثاني بجنون أو إغماء أو سكر فإنه ينقض يسيره أو كثيره، وهو جالس أو مضطجع أو قائم أو معتمد أو متكئ أو نحوها،
لأنه لا يدرك أو لا يشعر بشيء. اي نعم، المجنون والمغمى عليه والسكران. نعم، والدليل.
والدليل الإجماع، ومستند الإجماع القياس على النوم، وهو قياس من باب أولى.
بعض الناس يظن أن مستند الإجماع لابد يكون نصا، لا لا ما يلزم، أهم شيء يكون دليل، سواء كان هذا الدليل قياسا أو مصلحة أو استحسانا أو شرع من قبلنا أو قول صحابي، لا يلزم في مستند الإجماع أن يكون نصا من القرآن والسنة. هذه ننتبه لها، لأن في باب المناظرات أسمع بعضهم يقول عندك مستند الإجماع، قال نعم ندير القياس، قال لا ما ينفع، لا بد أن يكون نص، وهذا لا يلزم حتى لو ضعيف، حتى لو حديث ضعيف استند على حديث ضعيف، الإجماع استند على حديث ضعيف ما في مشكلة، لأن الحديث ضعيف أصلا يعمل به الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعامة علماء المسلمين يعملون بالحديث الضعيف بشروط وضوابط معينة. نعم.
ومستند الإجماع القياس على النوم، وهو قياس من باب أولى.
إذا كان في النوم فكيف في الإيش؟ في الإغماء. نعم.
لأنه في هذه الأحوال لا يشعر بشيء أبدا بخلاف النائم.
نعم.
رابعا، ومس الفرج.
ذكرونا الأول شو هو؟ خارج من السبيل. والثاني الفاحش من غيرهما، من غير السبيلين. الثالث
زوال
العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو نحو. الرابع مس الفرج، أن يمس الإنسان فرجه، يمس الإنسان الفرج، والفرج يعم القبلة والدبر، طبعا الدبر فيه خلاف، لكن القبل فهذا يعني عامة العلماء يوجد فيه خلاف، لكن أخف من الخلاف السابق. نعم نعم، تفضل شيخ.
مس الفرج ينقض الوضوء،
ينقض
مس الفرج ينقض الوضوء، وهذا يعم القبل وحلقة الدبر.
لكن لو مس الأليتين أو مس الخصيتين أو مس الأفخاذ فهذا لا ينقض الوضوء، لابد أن يمس القبل اللي هو لا 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 عند الرجل القضيب مثلا، وحلقة ليش؟ حلقة الدبر. وضحت هذه المسألة؟ نعم. طبعا الذين قالوا بحلقة الدبر استدلوا بحديث أبي هريرة، من مس فرجه فليتوضأ، لكن الحديث المعتمد هو حديث بسرة، قالت من مس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، قالوا ذكر الذكر ولم يذكر الدبر، لكن الإنسان يحتاط لنفسه ويترك مس، يجعل مس حلقة الدبر والذكر ناقضا للوضوء. نعم.
مس الفرج ينقض الوضوء، وهذا يعم القبل وحلقة الدبر سواء عند الرجل أو المرأة. مس فرج نفسه
مس
فرج نفسه أو فرج غيره، وسواء كان لأنثى أو ذكر أو لصغير أو كبير، دون مس ما حوله كالخصيتين. والمس الناقض يكون باليد بلا حائل، بظهر كفه أو بطنه.
قلنا مس فرج غيره ولصغير، ولذلك المرأة إذا جاءت تنظف ولدها فمست يدها ذكره، في هذه الحالة تتوضأ. لماذا؟ لأنه من مس الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فذكر غيره من باب إيش؟ أولى. لكن المس يحصل بماذا؟ يحصل ببطن الكف وظهرها، ببطن الكف هذا يسمى مس، وظهرها كذلك. لكن لو مس ذكره بمرفقه هل يعتبر مس؟ لا ما ينقض، بدليل أن ذكر الإنسان يقع على فخذه، ومع ذلك ما يعتبر مس ولا ينتقض الوضوء به. فأقول المس المعتبر هو مس ليش؟ باطن الكف وظاهرها، لكن الذراع والساعد لا، هذا لا دخل له. نقول المعنى.
والدليل عن بسرة بن صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ.
طبعا من صح الحديث أخذ به، وبعضهم ما لا إلى ضعف هذا الحديث. نعم. المعنى. لحظة يا شيخ بس خليه يكمل بعدين، تفضل شيخ.
والدليل عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. والمعنى مس الذكر مذكر بالوطئ، وهو في مظنة الانتشار غالبا، والانتشار الصادر عن المس في مظنة خروج المذي ولا يشعر به.
خروج المذي الإنسان لا يشعر به، بخلاف خروج ليش؟ المني. نعم.
فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودها، كما أقيم النوم مقام الحدث، وكما أقيم لمس المرأة بشهوة مقام الحدث.
ثانياً
مس الذكر يوجب انتشار حرارة الشهوة وثورانها في البدن، والوضوء يطفئ تلك الحرارة، وهذا مشاهد بالحس.
نعم، الوضوء يطفي حرارة ليش؟ الشهوة، لأن الماء له أثر قوي جداً، وطبعاً أثر ذاتي، أثر طبيعي من الماء على الجسم. نعم، تفضل يا شيخ. المس بحائل، يعني إنسان مثلاً مس ذكره وبينه وبين الذكر الثوب مثلاً أو السروال، هذه الحالة لا يعتبر ناقضاً للوضوء، لأن هذا ليس مساً. وكذلك المرأة لو لبست مثلاً دسوس ومست ذكر ولدها فليس عليها شيء، إنما المس هو المقصود به المباشرة، لمس الذكر مباشرة بدون أن يكون هناك حائل. نعم، هذا السؤال. أيوة،
الشهوة لا توجد
هذا هو، لكن لو أننا أطلقنا هذه المسألة ما انضبطت المسألة، وتعرف أن الشريعة تهتم بالانضباط بالضبط، فلو أن تركناها مفتوحة وكل من رأى صورة أو رأى امرأة أو رأى أو فكر أو جبنا عليه الوضوء أحرجنا الناس، أحرجت الشريعة الناس، فلذلك ربطوها بعمل، والعمل هذا أما مس المرأة أو مس الذكر أو النوم أو نحوه، لا بد من عمل. نعم.
خامساً، والمرأة لشهوة،
هذا الناقض الخامس، وكما قلت كلها ترتبط بالخارج من السبيلين. نعم،
مس المرأة بغير حائل ولكن بشهوة ينقض الوضوء، فلو مس أمه أو بنته فلا ينتقض، ولكن لو مس زوجته بشهوة انتقض، ومن غير شهوة لا ينقض الوضوء.
مس الذكر فيه عموم شهوة أو بغير شهوة، طبعا فيها خلاف، فيها خلاف، احنا ما نناقش الخلاف، نناقش المذهب أو الراجح، واضح المسألة. فمس الفرج لا بشهوة أو بغير شهوة ينقض الوضوء، أما مس المرأة فلا بد أن يكون بإيش؟ بشهوة. فلو أن إنسانا سلم على زوجته مثلا أو مس جسمه جسمها من غير شهوة، هل يعتبر هذا ناقض؟ لا. لكن لو قبلها، هذا التقبيل بإيش؟ بشهوة، هل يعتبر ناقض؟ نعم. أو لمسها بشهوة. نعم. أيوة،
هل يفرق بين العمد والخطأ؟
لا، هم لا يفرقون بين العمد والخطأ، لا يفرقون بين العمد، يرون أن المس مطلقا بعمد أو بغير عمد، بقصد أو بغير قصد، بشهوة أو بغير شهوة، كلها تنقض الوضوء، صغير أو كبير إلى آخره تنقض الوضوء. طبعا هذا رأي الغالب، أغلب من اطلعت عليهم وجدت أن هذا رأي الغالب، يعني فيه مثل المالكية عندهم رأي أن مس المرأة مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء، وهذا أخذ به الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. العمد وغير العمد شيخ الإسلام مثلا، وهكذا، فتجد فيه ناس لهم آراء أخرى، لكن العامة ما يفرقون، ومنهم المذهب. نعم.
والدليل قال تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ففي قراءة لمستم بدلا من لامستم، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف.
طيب، خلونا ننظر في الآية جيدا. الآية وردت بقراءتين، القراءة الأولى أو لامستم النساء، والملامسة تقتضي المشاكلة من جهة الرجل من جهة ليش المرأة، فحملها بعض الصحابة على الملامسة وهو الجماع، الجماع، فإذا حصل الجماع أوجب الغسل، أوجب الغسل، أما مجرد اللمس فلا ينقض ليش الوضوء. وجاءت قراءة لمستم فحملها بعض الصحابة أيضا على أنه مجرد اللمس، وعندنا قاعدة في القراءات وهي كل قراءة تعتبر آية مستقلة، كل قراءة تعتبر آية، فكان الآية في القرآن ماذا؟ أو لمستم النساء بالجماع، أو لمستم النساء باللمس، واضح الآن؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة وعائشة تلمسه، ففرقوا فقالوا نحمل اللمس الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لمس عائشة وعائشة لمسته ثم صلى ولم يتوضأ على أنه ليس بشهوة، ونحمل على الآية لمستم النساء على أنه بشهوة. وهذه المسألة من المسائل التي بحثتها قديما قبل أكثر من 20 سنة، ولا زلت إلى الآن لم أرجح فيها رأي، يعني لا زال إنسان متوقف. لماذا؟ للخلاف القوي في الآية، أما الأحاديث فلا ما عندنا إشكال فيها. طبعا قد يقول قائل هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة ثم صلى بشهوة ثم صلى وتوضأ؟ نعم ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، لكن الإشكال فين؟ في سند الحديث. فقد اختلف العلماء في هذا الحديث بين مصحح ومضاعف، فالقدامى الكبار ضعفوا والمتأخرون صححوا. القدامى ضعفوه بطرقه كالإمام أحمد وغيره والبخاري وغيره، ضعفوا هذا الحديث الإمام أحمد والإمام البخاري، لكن المتأخرون من بعد ابن القطان ومن بعده صححوا الحديث بمجموع طرقه. فعندنا احتمال أن الإمام أحمد والإمام البخاري ضعفوه بماذا؟ ضعفوا طريقة من طرقه، والمتأخرون لما جمعوا الطرق ظهر لهم ليش الصحة. هذا احتمال والمحتمال. احتمال آخر لا، أن القدامى أصلاً لا يضعفون بهذه الطريقة، هم يضعفون الحديث مطلقاً. فالحديث فيه إشكال حقيقة، ولذلك لا نعتمد عليه كثيراً. وبناء عليه فأقول أن مس المرأة بشهوة اجتهد أن تحتاط لنفسك، لا أن تحتاط لنفسك فتتوضأ وتعتبرها ناقض الوضوء. لماذا؟ للخلاف الموجود في الآية، خلاف بين الصحابة، الصحابة اختلفوا على رأيين فيها. وطبعا أحفظ الآن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، لكن من هو الذي يقول ينقض ومن الذي يقول لا ينقض نسيت الآن. على كل حال الخلاصة فيها أن لامستم تحمل على ليش؟ على الجماع، ولمستم تحمل على اللمس، لأن كل آية تعتبر قراءة، أو كل آية تعتبر كل قراءة تعتبر آية مستقلة. نعم. إيه ما دامت المظنة فتعتبر ناقض، صح ولا لا؟ كيف؟ هو المظنة هل يلزم منها خروج شيء من الجسم؟ ما هو الرجل إذا مس ذكره فهو متأكد أنه ما خرج منه شيء، ومع ذلك جعلناه ناقض الوضوء، فكذلك ليش؟ مس المرأة. نعم.
وقيد الحكم بمن مس امرأة لشهوة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
إيه بس النبي صلى الله عليه وسلم لامس ولا ملموس؟ ملموس. فهل الحكم يتعلق باللامس ولا الملموس؟ ليظهر العلم أنه في المس الفرج أنه يتعلق باللامس فقط، واضح الآن؟ أما في مس المرأة فيتعلق باللامس وليش والملموس، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، فيتعلق باللامس والملموس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته. تفضل.
فدل على أنه إن كان بغير شهوة لا ينقض. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
نستفيد من هذا الحديث أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان صغير جدا، يعني أنا قاعد أقدر أقول ممكن مترين في مترين، هذا ما بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل إنه ما وجد مكان يصلي فيه إلا أنه يغمز عائشة فترفع رجليها فيسجد، معناه أن الغرفة صغيرة، وإلا كان يمكن أن يصلي في أي طرف من الغرفة، لو كانت كغرفنا في هذا الزمان 4x4 أو 5x5 يصلي في أي مكان، ما يأتي إلا يصلي عند رجليها، لا. فدل على صغر ليش غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نظر إلى الدنيا، فهو زاهد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولذلك هذه حجراته، حتى لما هدموها في عهد الوليد بكى الناس بكاء مرا، لأنها كانت تذكرهم بالآخرة وتربطهم بها مما يرون من صغر هذه الأبيات. أيضا سقفها قريب، دلك على زهدي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. فتقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي، فإذا سجد غمزني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللامس، ومع ذلك يكمل صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل على أن اللمس المعتبر هو اللمس بإيش؟ شهوة، جمعا بين الأدلة. وانظر معي، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني دليل آخر على حال النبي صلى الله عليه وسلم وزهده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
والمعنى أولا مس النساء في الجملة مظنة خروج الخارج وأسباب طهارة مما ينيط الحكم فيها، مما نيط الحكم فيها بالمضان. ثانيا كما أنه بالنظر في نظائر الشريعة يتضح أنه لو مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة ولا يستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها، ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء.
يعني مس المرأة بشهوة ولو لم يخل بها ولم يطأها ففي خلاف، واضح المسألة في المهر. نعم. بحائل؟ كيف بحائل يعني؟ ما فهمت. إيه، مس المرأة بحائل ليس مسا، المس هكذا هذا مس، لكن وجود حائل هكذا ليس مسا، لأنه مس الثوب ما مس المرأة. واضح الفرق يا شيخ؟ نعم. تفضل يا شيخ.
سادسا وأكل لحم الإبل، لحم الإبل ينقض الوضوء ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه، ولا يدخل معه الشحم والكبد والطحال والسنام والقلب والكرش واللبن ونحوها لأنها ليست لحما.
نعم، هذا رأي، طبعا فيها خلاف هذه المسألة، هذا رأي بعضهم، وبعضهم يقول لا، التابع تابع، فالكبد والطحال تدخل ضمن ليش؟ ضمن المعنى العام اللي هو اللحم. نعم، هذا أقرب. تفضل شيخ. والدليل؟
والدليل عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. والمعنى مختلف.
أحسنت. طبعا ورد عن جابر بن سمرة وعن صحابي آخر نسيت الآن، ورد عن اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، البراء. أحسنت. في حديث جابر في إشكال، سأل الرجل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. هنا الأمر جاء في جواب على سؤال، والأمر إذا جاء إجابة على سؤال ليس على الوجوب، واضح القاعدة؟ هذه قاعدة أصولية. صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفعل كذا؟ قال افعل. صلي الضحى؟ صل. فيها مشكلة هذه؟ هل تدل على الوجوب؟ هذه ما تدل على الوجوب، تدل على إجابة لسؤال، فهي لا تدل على الوجوب، فهي من الصوارف. طيب، فالرجل هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. يعني معناها أنها قد تكون استحباب، فكيف حملته على الوجوب؟ وهذا الذي جعل طبعا الخلاف في هذه المسألة قوي، لحم الإبل الخلاف فيه قوي. بعض الناس يظن أن الخلاف ضعيف، أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ويرون هذا الحديث الاستحباب لأنه جاء في جواب سؤال. الحنابلة فقط هم الذين يرون أن لحم الإبل ينقض الوضوء. كيف نخرج من هذه المسألة؟ السؤال قبله وضح لنا السؤال الثاني. أحسنت. السؤال السابق قال إن شئت فتوضأ إن شئت فلا تتوضأ، توضأ من لحوم الإبل إن شئت تتوضأ إن شئت لا تتوضأ. لكن لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة على السؤالين عرفنا أن هذا التفريق له مغزى ولا يكون إلا الوجوب. وضحت هذه المسألة. الأمر الآخر، هل الرجل كان يسأل، هل كان يسأل سؤال استحباب أم سؤال وجوب؟ شو رأيكم طالب السؤال؟ كان سؤال وجوب هذا ظاهرة. نعم. أنا قلت لكم معترك الأقران في هذه المسألة، المذهب الحنابلة قوي جدا، مذهب الجمهور قوي جدا أيضا، ولذلك انظروا في باقي الحديث. أصلي مرابط الغاب؟ نعم. قال نعم. أصلي مبارك الإبل؟ قال لا. طب لو صلى مبارك الإبل تبطل ولا تصح؟ على القاعدة تبطل صح؟ وعلى قاعدة الجمهور لا تبطل تصح. والحق أن واحد صلى مبارك الإبل إيش المشكلة؟ صحيح؟ نشكر. فالحقيقة أن الخلاف قوي في هذه المسألة. على كل حال ليظهر والله أعلم أن لحم الإبل ينقض الوضوء ولو احتياطا. بعضهم يقول قولوا يجب، لا تقولون ينقض، لكني لم أجد فرقا بين ينقض ويجب. هو المعنى المشكلة الآن ناتي إلى المعنى، ما العلة من أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ ونحن قد أخذنا القاعدة الخارج من السبيلين، فوجدت عدة أقوال فذكرتها كلها. لماذا؟ لأنني محرر هذه المسألة فذكرتها هكذا. فمنهم
والمعنى مختلف فيه، فمن رأى أنه تعبدي، أنه تعبدي غير معقول المعنى جعله من نواقض الوضوء.
وهذه واضحة، لأنه يقول هذه قضية تعبدية إذن ناقض الوضوء وانتهينا خلاص قفل الباب. نعم. طيب والذي يرى أنه معقول المعنى؟
وكذلك من قال إن علته وجود جسومة أو سهوكة تؤدي على استرخاء المفاصل وخروج النجس من الجسم.
كانوا يقولون لحم الإبل، لحم الإبل فيه زيادة زيت، فيه زيادة سمن، فيؤثر في الجسم ويرخي المفاصل، فيمكن أن يخرج الريح بدون أن يشعر. نعم.
وأما من رأى أن على سنام كل جمل شيطان أو بها شيطنة التي هي من نار.
بعضهم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سنام جمل شيطان، أو قال إنها جن خلقت من جن، أو ذكر أنها من الشياطين. فالمقصود ماذا؟ المقصود تبريدها كتبريد الغضب. والوضوء للغضب سنة ولا واجب؟ سنة، فليكن هنا سنة. تفضل يا شيخ.
وأما من رأى أن على سنام كل جمل شيطان أو بها شيطنة التي هي من نار فألحقها بالغضب، والماء يبرد ذلك الغضب ويبرد ما تناوله العبد من لحم الإبل، لأن الآكل يتأثر بصفات المأكول فليجعله موجبا للوضوء.
بعضهم رأى أنه ناقض، وبعضهم رأى أنه موجب، وبعضهم يرى أنه استحباب. نعم.
سابعا،
على كل حال الخلاف فيها قوي، لا تظنون أن الخلاف فيها هين، وخاصة إذا جاءت مسألة الحنابلة في رأي والجمهور في رأي ركز، لأن ما اختلف الناس بهذا الشكل ببساطة اللي تصورها أنت. نعم. لأن بعض الناس قد يقول لا عندنا حديث، حديث ناقشناه الآن، قد يكون إجابة السؤال أيضا مبارك الإبل، ففيه إشكالات في النظر في الحديث، وبعضهم يرى أنه منسوخ، وبعضهم لهم نقاشات تطول في باب لحم الإبل. نعم.
خالفوا الحنابلة، خالفوا الجمهور، وخالفوا كذلك القاعدة، لأن السياق الحديث بسبب سياق الحديث السابق، فصرف السياق صرف من الاستحباب إلى الوجوب. صحيح يا شيخ؟
السياق صرف من الوجوب للاستحباب قصدك؟
من الاستحباب
للوجوب. ما في استحباب. هم نظروا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحم الغنم قال ان شئت فتوضا ان شئت فلا تتوضا. طيب لما سئل عن لحم الابل، طيب ليش ما يقول ان شئت تتوضا ان شئت لا تتوضا كما قال في لحم الابل، لحم الغنم؟ فدل على ان في فرق. فهم نظروا ونظرهم صحيح، ليس مخالفه، لم يخالفوا قاعده، لكن يبقى انها نقاش فقط. نعم. واحد رفع يده هنا. انت
النبي صلى الله عليه وسلم لولا
أنه ما أخبر الناس، وهذا دليل يؤيد الجمهور. حسنت.
أما قوله بأنك إن شئت توضأ وإن شئت توضأ، وفي الإبل قال توضأ، يحمل على الاستحباب، لأن الباقي لا تستحب،
يعني الغنم لا تستحب.
أين؟
يعني من باب الإباحة.
نعم. أما الثانية توضأ نعم من باب الاستحباب، إنها مستحبة.
ممكن كلها وجه، لكن يبقى أن هم يحملون على مطلق الأمر، يعني لذلك قول الجمهور في قوة وجهة. نعم. ما قال الحنابلة أن ما بقى صلاة مبارك إلا بالله تصح، ما قالوا لا تصح عندهم أبدا تصح، فلذلك ما ذكروها من المواضع المنهي عنها، ما ذكروها في المواضع المنهي عنها. لا لا هذه شيء وهذه شيء، هذيك الصلاة عندهم باطلة فيها. نعم. إيه بس إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأجاب. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم ابتداء وبين أنه يجيب على سؤال، لأن الإجابة على السؤال مبنية على ذات السؤال. فيسأل أحد الصحابة يقول يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. هل هذه الصيغة واجبة؟ فهو يقول قولوا، ومع ذلك صرفناها لأنها سؤال. فالرجل يسأل كيف أصلي عليك؟ كان يبحث عن الكمال. واضح المسألة؟ معاطل الابن معها؟ الزاد موجودة؟ يعني أنا غلطان؟ جزاك الله خير. حد رفع يده؟ إلا ما فيها شيء. ذكروا معاطل الابن في المذهب، يعني يرون أنها مبطلة لل... جزاك الله. فدل على أنه أكد الأمر ب لم يقل نعم وسكت، إنما قال نعم توضأ من لحوم الإبل. أحسنت، أيضا هذا يؤيد الوجوب. الخلاف قوي جدا. نعم.
سابعا الردة. الردة عن الإسلام وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه.
نعم، هذا مسألة الردة مش علاقتها بالخارج من السبيلين؟ ما في أي علاقة، صح ولا لا؟ ولذلك اعتبروها ناقضة لليش؟ للوضوء. هنا تنخرم قاعدتنا في البداية، لكن خلونا ندافع عن القاعدة اللي هي أن مبنى الباب على الخارج من السبيلين. تفضل شيخ. والدليل؟
والدليل قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وجه الدلالة الطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك.
إذن قياس، قياس باب أولى. كما أن الوضوء بطل بالمس الذكر ومس المرأة وخروج البول والغائط، فالردة من باب أولى أنها تحبط تلك الطهارة. طبعا ما رأيكم في الاستدلال؟ كمل عطنا.
وعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وجه الدلالة والردة تبطل الإيمان فوجب أن تبطل ما هو شطره.
عرفتوا، هذا هو الاستدلال. ما رأيكم؟ هل ترون بهذا؟ ترون أننا مسكنا على المسألة؟ فالأقرب يمكن يستدل بهذا الآية؟ إيه إذا عيني. نعم. على كل حال الأصل في الإنسان الطهارة ولا الحدث؟ الطهارة. فإذا عاد إلى الإسلام فيرجع إلى أصله وهو الطهارة، فليس بناقض من نواقض الوضوء. على كل حال سنبقى على هذا. نعم تفضل. المعنى
والمعنى الردة حدث بدليل قول ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان، وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء.
اعتبرها ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر هذه الأمة، اعتبر أن حدث اللسان حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
ثانيا قال ابن القيم نجاسة الشرك عينية، ولهذا جعل سبحانه الشرك نجسا.
المشرك عدلها، غلط مطبعي، نسيت لأعدل غلط.
ولهذا جعل سبحانه المشرك نجسا،
نجسا
نجسا بفتح الجيم، ولم يقل إنما المشركون نجس بالكسر. فإن
لم يقل الله عز وجل في القرآن إنما المشركون نجس، إنما قال إنما المشركون نجس، فجعلها صفة، صفة النجاسة، فهو نجس وفي ذاته نجس، بينما النجس المتنجس. واضح الفرق الآن؟ ولذلك يقول ابن القيم أن نجاسة الشرك أو نجاسة المشرك نجاسة إيش؟ عينية. نجاسة المشرك عينية، فهو نجس عينا. ولذلك هل الشرك مادة كما قلت في الحدث وفي المعاصي، ولا يعتبر قضية معنوية؟ شو رأيكم؟ أنا يظهر لي أن الشرك مادة موجودة في الجسم. وذلك سبحان الله لما ترى الكفار تطلع عليهم رائحة نتنة في أجسامهم، ولو تطيب أحسن طيب، رائحة الشرك ظاهرة عليه، وفي ملابسه وفي بيته وفي مزرعته وفي سيارته، ستجد أن الشرك ورائحة الشرك ونجاسته وقذارته موجودة في هؤلاء المشركين. فلذلك وابن القيم قرر هذا فقال نجاسة الشرك عينية، نجاسة المشرك عينية، يعني النجاسة عينية يعني مادة موجودة على الجسم، ولذلك يغسلها لأجل أن تذهب. إذا آمن بالله عز وجل بدأ يطهر هذا الجسم ثم يغتسل فتذهب النجاسة الحسية. نعم يا محمد، محمد ولا أحمد؟ ترى نسيت، ها أحمد. أيوة تفضل. ها لا لا ما ينتقل، ما ينتقل. لا شو ما يلزم، هل يلزم هذا؟ يعني لو إنسان مس شيئا نجسا، مس كلبا مثلا، كلب نجس، هل انتقلت؟ ما انتقلت. مس ميتة، الميتة نجسة، هل انتقلت؟ لا ما انتقلت، يروح يصلي. فكذلك الكافر. قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمام بن ثال في ليش؟ في المسجد، طهارته فنجسته نجاسة معنوية. فهل يلزم هذا أن ما يدخل المسجد إلا الطاهر، ما يدخل النجاسة يعني؟ الأتان ولا لحم الحمير نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد، صح ولا لا؟ كانت تقبل وتدبر في المسجد، فما لها علاقة. فليظهر الله أعلم أن نجاسة الكافر نجاسة حسية، لأن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد. ليش ما يقربونه؟ المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ليش ما يقربونه؟ لأنهم نجس، فدل على نجاستهم معنوية حسية. طيب وإن قال أحدكم أن نجاستهم معنوية كما يقول كثير من الفقهاء، نقول هذا المعنوي لابد له من أصل حسي، صح ولا مو صح؟ والأصل الحسي من هو؟ جسد المشرك. نعم تفضل يا شيخ.
فإن النجس عين النجاسة، والنجس بالكسر هو المتنجس، فالثوب إذا أصابه بول أو خمر نجس، والبول والخمر نجس.
عرفت الفرق بين نجس ونجس؟ نعم.
فأنجس النجاسة الشرك، كما أنه أظلم الظلم. فإن النجس في اللغة والشرع هو المستقر الذي يطلب مباعدته والبعد منه، بحيث لا يلمس ولا يشم ولا يرى، فضلا أن يخالط ويلابس لقذارته.
عدلوها لقذارته، هذا خطأ مطبعي، ما هي لقذارته؟ لقذارته، ولا أقذر من الشرك ولا أشنع من الشرك والكفر. بعض الناس يحاول أن يسهل لك الشرك والكفر والمشركين والكفار، نمنا زينا، والذي يجمع بيننا وبينهم الإنسانية. لا، نجس الكافر، نجس الشرك، نجاسة. أعظم ما يجب أن على الداعية وطالب العلم أن يشنع في نفوس الناس الكفر والشرك. اجمعوا كلمة الكفر في القرآن وشوفوا آثارها، انظروا آثارها وانظروا إلى عقوباتها، ترى العجب. أنا جمعت كلمة الكفر في القرآن ودرست آثارها وعقوبات أهل الكفر، شيء مذهل جدا، يبين لك خطر الشرك وشناعته. نعم.
ونفرة الطباع السليمة عنه، وكلما كان الحق أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم ونفرته منه أقوى. فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا.
وهذا الكافر يظهر فيه الأذى في الثنتين. نعم.
والنجس قد يؤذي برائحته، وقد يؤذي بملابسته، وإن لم تكن له رائحة كريهة.
وهذه لا يجدها إلا أهل الإيمان وصفاء القلوب وأهل التوحيد. أما الإنسان الذي يقترف المعاصي ويعايش الكفرة ويعني يعيش مع هذا النتن كله، لن يجد هذا، يقول أنا ما أحس، أنا ما أشعر بهذا الذي تقولونه، لأن ما الإيمان وصدق الإيمان والتوكل والتعلق بالله عز وجل يظهر لك حقيقة الكفر وخطورته وشناعته. نحن نحتاج إلى معرفة شناعة الكفر في هذا الزمن بالذات، من كثير من الناس ميع القضية، أصبح الزنا أشد من الكفر. نعم.
والمقصود أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة، وتارة تكون معنوية باطنة، فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة، حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى بها كما يتأذى من شم رائحة النتن.
أحسنت. نعم. من شمي من شمي
يتأذى بها كما يتأذى من شم رائحة النتن.
شوف ابن القيم يقول صاحب القلب الحي، ما هو أي واحد. نعم.
ويظهر ذلك كثيرا في عرقه حتى لا يوجد لرائحة عرقه نتنا.
وهذا ذكرت لكم عرقهم ورائحتهم في بيوتهم وفي أراضيهم وفي مزارعهم وسياراتهم ومجالسهم، تجد الرائحة حقيقة موجودة، والآثار الكفر والغضب موجودة في الأماكن التي يعيشون فيها، آثارها واضحة لمن كان من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام فتأتي أم سليم تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتتطيب به، فكلما ازداد الإنسان في الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم وصل درجة النبوة ودرجة الخلة ودرجة أعلى درجات الإيمان والتقوى، فكانت رائحته أطيب من الطيب. ولذلك إذا جالست الصالحين الأتقياء الورعين المؤمنين ستجد رائحة طيبة، وكلما ابتعد الإنسان عن الله عز وجل بدأت الروائح تظهر عليه، ثم يدخن ويشرب الخمر ويزني ويقع في الحرام ويقع فتبدأ الرائحة تظهر عليه، فإذا كفر بالله ظهرت 100%. نعم.
فإن نتن الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره، والعرق يفيض من الباطن، فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها
خبثها
يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد والنفس
الجسد وقف عليها
ونجاستها حتى يبدو على الجسد والنفس الطيبة بضدها، فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد لهذه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض.
كما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون بعرقه أطيب الطيب. نعم. ولتلك
كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض.
نعم. واضح هذه المسألة؟ أنا اللي يظهر لي هذا القول أن نجاسة الكافر نجاسة حسية، مادة موجودة في جسم هذا الكافر يحتاج لإزالتها إلى الإيمان وإلى الاغتسال، وهذه ستأتينا إن شاء الله في موجبات ليش الغسل. نعم. ما أقدر أقول ترتب، ما في ذهني الآن ترتب، لكن في ذهني أن نجاسة الكافر حسية، بينما نجاسة من قال أنها معنوية له وجه، لها وجه، لكن يعني هذا اللي يظهر لي والله أعلم، أن نجاسة حسية. وكذلك نجاسة المعاصي، أو آسف المعاصي، المعاصي مادة على الجسم، لذلك إذا غسل وجهه تساقطت المعاصي، دليل على أنها مادة موجودة في الجسم. الإيمان مادة، وتتبع أحاديث الإيمان تجد أنها مادة موجودة في جسمك، إيمانك شيء موجود مادي حقيقي. نعم. ذلك ابن القيم في زاد المعاد لما ذكر الكافر أنه يدخل النار ماذا قال عنه؟ قال في الكافر أنه مثل الكلب، أنا أدخلته البحر وغسلته غسلته غسلته شيء يطلع يطلع كلب هو كما قال ابن القيم في زاد المعاد، كان جسته معنوية حسية. نعم.
الثامن غسل الميت. غسل الميت بفتح الغين يشمل الميت الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد ولو من وراء حائل، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. والدليل إجماع الصحابة، ورد عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، والمعنى لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. وقيل لأن غسل الميت يوهن القوة، فالغسل يجبره وينشطه ويقويه.
يجبره
فالغسل
زمان غسل الميت ليس المقصود به غسل الميت اللي هو الميت، لا، المقصود به غسل الميت موجب لليش للوضوء، لأن مظنة لمس فرج ليش الميت. واضح الآن في فرق بين غسل الميت والميت يغسل، الميت يغسل هذه موجبات الغسل، لكن واحد غسل ميت يتوضأ بعدها. واضح الفرق الآن؟ أحد الأسؤال في نواقض الوضوء؟ أيوة شيخ. المتن أنا أضفتها. ما؟ إيه؟
قال ولا ذكر سبعة وهي ثمانية وذكر مسلمين قال ولعله تركها عن اجتهاد منه.
ممكن ما انتبهت لهذه، أنا شرحتها بدون أن انتبه. جزاك الله خير يا شيخ. يعني له وجه بس مو ذاك، لا زال قول الفريقين قولهما قوي، هؤلاء قول قوي هؤلاء قول قوي، لا زالت. أي ولدي تفضل.
وانا على
شكوى
وحصلت
لما كنت
عادي لو
فكيت
وصليت
لا لازم تغسل رجلك، تتوضا تغسل رجلك. نعم
اذا كان مسح عليهم،
ها
اذا كان قد مسح عليهم،
اذا مسح عليها لا يتوضا. اي شيء واحد غسل ميت يذهب يتوضا هذا موجب، فغسل الميت موجب، يعني هل الصحيح انه موجب؟ لا هو مستحب، الصحيح انه مستحب. نعم غسل الميت نفسه هذا يدخل بموجبات الغسل، بيجينا إن شاء الله. تغسيل الميت، تغسيل الميت غير واحد غسل الميت نقول له توضأ، هذا الفرق. نعم ننتقل الآن إلى موجبات الغسل.
موجبات الغسل مدارك الباب، مبنى الباب على حصول الجنابة.
أيوة في باب نواقض الوضوء قلنا أن الباب كله الخارج النجس، خلاص. طيب مبنى باب موجبات الغسل على حصول الجنابة، ليس على خروج المني من الذكر أو مظنة خروجها فقط، بل حصول الجنابة، خلاص، على لأجل أن ندخل ما ذكره الحنابلة وهو انتقال المني داخل الجسم، عشان ندخل هذا فقلنا حصول الجنابة. وضحت المسألة؟ وللجنابة،
وللجنابة مقدمة ونتيجة، فالمقدمة تباعد الماء عن محله.
أيوة وهذا يحصل في انتقال إحساس الإنسان بانتقال المني إلى الذكر، لذلك بعضهم قد ماذا يصنع؟ قد يحس بخروج المني فلا يريد أن يغتسل، فماذا يصنع؟ يقبض على ذكره، وهذا خطير، يسبب أمراض، يسبب مشاكل صحية. فهمتوا معي؟ هذا خطير لا يفعله، فيقول أنا ما أريد أن أغتسل، فنقول ما دام انتقل الماء يجب عليك الغسل. ولذلك كان فيه جانب صحي لك أيها الإنسان أنك ما إذا حسست بخروج المني دعه يخرج. نعم
وقد وجد بمجرد الانتقال، وقد حصلت بانتقاله أشبه ما لو خرج، وخروج المني أو انتقاله علامة على الجنابة. أما الجنابة فما يحصل من تغيرات في الجسم سواء على الدم أو الجلد أو القلب أو الروح أو على باطن الجسم.
أنا يظهر لي والعالم أن الجنابة قضية مادية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث اختلف في صحته يعني أو عامتهم على تضعيفه، لكنه رواه أبو داود وفيه رواية أبي داود. حقيقة كتاب أبو داود هو أفضل كتاب في الفقه، أفضل كتاب في أدلة الفقه هو كتاب أبي داود، سنن أبي داود. فهذا الحديث يبين لك أن الجنابة مادة. تفضل شيخ.
لأن الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة، وقد سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة.
واضح الآن، سرى هذا إلى حيث سرت الشهوة. نعم
وقد ورد في الحديث إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة،
يعني تحت كل شعرة يوجد جنابة، تحت كل يعني الجلد كله فيه جنابة، ولذلك وجب له الغسل بخلاف الحدث. الحدث لا، يمكنك أنك تكبته أو أنك تغسل أطرافه فقط، أما الجنابة تغسل كل الجسم لأجل إزالة مادة ليش؟ الجنابة عن الجسم، فتخرجها من تحت كل شعرة ومن تحت كل بشرة. واضح هذه المسألة؟ نعم.
وأما النتيجة فالجنابة هي السبب في التباعد عن العبادات وخاصة الصلاة ولمجانبته الناس، والغسل يجتمع فيه حدوث الشهوة وتجانب الماء. وسببه أولاً أن قضاء الشهوة بإنزال المني استمتاع بنعمة يظهر أثرها في جميع البدن، وهو اللذة، فأمر بغسل جميع البدن شكراً لهذه النعمة، وهذا لا يتقرر في البول والغائط.
واضح هذه المسألة؟ وهو اللذة، فاللذة هي أساس الشهوة، والشهوة حرارة موجودة في الجسم، هذه الحرارة نابعة عن شيء خرج من داخل الجسم، فهذا دل على أن الشهوة مادة. نعم.
ثانياً أن الجنابة تأخذ حكم جميع البدن ظاهره وباطنه، والمني يسيل من جميع البدن، لأن الوطأ الذي هو سببه لا يكون إلا باستعمال جميع ما في البدن من القوة، حيث يضعف الإنسان بالإكثار حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه ويقوى بالامتناع. فإذا
امتناع عن خروج المني، خروج المني طبعا خروج المني في تفصيل، خروج المني بكثرة ضار، ومنع خروج المني ضار. لذلك بعض الناس يعني يجلس أيام كثيرة جدا لا يخرج منه المني، كثرة بقاء المني في الجسم ضار. بعض الناس أصيب بجلطة بسبب بقاء المني في جسمه، فهو خطير، لا بد من خروج المني. فيخرج المني إما بالزواج، وإما أن يرى احتلاما في المنام، وهذا من فضل الله ورحمته أن يرى احتلاما في المنام فيخرج منه ذلك المني، لأنه قوة موجودة في الجسم ضارة. وإذا كان الإنسان يتضرر فلا بأس بعمل، ولكنه ليس متزوج ولا يستطيع الصيام، فلا بأس بعمل العادة السرية، وهذا مذهب الحنابلة، يرون أنه يجوز إخراج المني عند الحاجة. إذا حسست أن جسمك بدأ يتعب ولا ترتاح إلا بإخراج المني فزلك ذلك، هذا في زاد المستقنع. نعم.
فإذا أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن وجب غسل جميع البدن الظاهر والباطن بقدر الإمكان، وبالجنابة يحصل فتور في الجسم بعد نزول المني.
ولذلك وهذا يجده الإنسان إذا خرج منه المني، حس بخدور في جميع جسمه وليس في منطقة خروج المني. نعم.
ويسبب إرهاقا له، كما أن الشيطان يجد في الجسم نقطة ضعف ينفذ من خلالها للتأثير على صاحب الجنابة، فكان الغسل بالماء لتنشيط الجسم وزيادة قوته ولإغلاق منافذ الشيطان ولطهارة الجسد والروح لتحضر الملائكة.
وأيضا قلت لكم أن الماء له قوة طبيعية كما له قوة شرعية، قوة طبيعية في إعطاء النشاط والقوة للجسم، فالماء منشط للجسم، بينما خروج المني يحصل معه فتور وكسل وانكسار، ويكون فرصة لمنافذ لدخول الشياطين. سترون الآن بعض الأشياء. نعم.
ثالثا، أمر العبد أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة فيبرد حرارة الشهوة، فتسكن النفس وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه والوقوف بين يديه، لأن الغسل وسيلة إلى الصلاة التي هي خدمة الرب سبحانه وتعالى، والقيام بين يديه وتعظيمه، فيجب أن يكون المصلي على أطهر الأحوال وأنظفها ليكون أقرب إلى التعظيم وأكمل في الخدمة. ثالثاً، ما كان سبباً قوياً لخروج المني فإنه يتعلق به حكمه كالتقاء الختانين ويقاس.
وهذا ذكرناه في المظنة، أن المظنة تأخذ حكم ليش؟ المئنة، المظنة تأخذ حكم الحقيقة، فهنا خروج المني أو مظنة خروج المني، هذه كلها تدخل في باب مجبات الغسل. نعم.
ويقاس على اللمس، فلما كان سبباً قوياً للمذي فإنه يتعلق به حكمه.
وهذا التقاء الختانين سبب لخروج المني فأخذ حكمه. وضحت المسألة؟ نعم.
الغاية من الغسل لتنشيط الجسم وخاصة الدورة الدموية وتقويته وإزالة الرواسب التي على الجلد من مماسة الرجل للمرأة والمرأة للرجل، والتي تورث ثقلاً ومعاناةً وكسلاً للروح والبدن.
طبعاً علقت تحت تعليق أن فيه دراسات الآن علمية معاصرة حول أثر الجنابة، موجودة عندكم تحت، لكنها حقيقة ليست وافية، فيها نقص كبير. نعم.
ولطرد الشيطان الذي يستغل ضعف فتور الجسم فيقلق النائم، حتى
بعض الناس إذا خرجت منه الجنابة أو جامع زوجته ثم نام يرى أحلام وكوابيس ويتعب ويمرض، وبعض الناس لا ما يجد هذا، فتختلف بحسب أجسام الناس، لكن كثير من الناس يحس بالإرهاق ويحس بالإيش أو يشعر بأحلام وكوابيس تحصل له بسبب الإيش الجنابة. فالجنابة هذه مخالفة لأصل الإنسان اللي هو الطهارة، لأنها حدث للجسم. نعم.
حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجنابة بالوضوء قبل نومه تخفيفاً للجنابة وحماية لصاحبها.
لذلك لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أراد، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل الاغتسال فقال توضأ ونام. طيب لماذا يتوضأ؟ أكيد لتخفيف ليش الجنابة عن الجسم. نعم.
والطهارة قداسة ونزاهة تحبها الملائكة، والجنابة لها جانب روحي يؤثر على قلب وبدن وروح العبد، وهي جانب غير مرغوب فيه ولا يرفعه إلا الماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
ولا جنب، فربطها بالجنب، ودليل على أن الجنابة منفرة للإيش؟ الملائكة. إذن شيء تستقذره الملائكة، ولذلك إذا حصلت الجنابة بجماع أو باحتلام قم اغتسل على طول لأجل أن تحافظ على طهارتك. نعم.
وقال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ.
طبعا المتضمخ بالخلوق اللي هو الزعفران. نعم.
وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد.
نعم. صاحب الجنابة لا يلبث في المسجد إلا أن يتوضأ. أيوة.
فإن المساجد بيوت الملائكة، فالملائكة أرواح طيبة لا تقبل الأرواح الرديئة التي تلبست بالجنابة حتى تزال وتتناسب.
بس شيل آخر الفاصلة شوي.
حتى تزال وتتناسب روحه مع روح الملائكة بالطيب. والغسل درجات فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مختلفا فيه بين الوجوب والاستحباب كغسل الجمعة.
نعم. طبعا الغسل الجمعة هو في منطقة بين الوجوب والإيش والاستحباب، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن غالب اختلافات العلماء في المنطقة العمياء، المنطقة التي تأتي بين منطقتين. صلاة الظهر واجبة، هذه لا يختلف فيها أحد، في أعلى درجات الوجوب. فلو جعلنا الوجوب هذا وجعلنا السنية هذه، ففي منطقة بين الوجوب وليش والسنية، في المنطقة هذه يجي فيها الخلاف، فتجد أن هناك واجبات واضحة، كما قلت لكم الصلوات الخمس، صيام رمضان، حج البيت، الزكاة، هذه واجبات وهذا شيء مؤكد. وفيه هنا سنن ثابتة ما يختلف فيها أحد، أتت هنا في هذه المنطقة، منطقة السنة. لكن في منطقة تأتي في خط التماس بين الوجوب، فهي في أدنى درجات الوجوب في أعلى درجات السنية، فهنا يأتي اختلاف العلماء. فتجد بعض العلماء يرى أن غسل الجمعة واجب، لكن لما رأى أن غسل الجمعة واجب، فهل هي مثل الجمعة؟ سألكم، هل هي مثل صلاة الجمعة؟ لا، صلاة الجمعة واجب، وجوب قطعي، فهي في أعلى درجات الوجوب. بينما هذه جاءت في هذه المنطقة العمياء، المنطقة التماس بين السنية والوجوب. الذين قالوا أنها سنة، أن غسل الجمعة سنة، يرون أنها سنة مؤكدة في أعلى درجات السنية، ما يرى أنها سنة قريبة من الإباحة، لا، يرى أنها سنة مؤكدة. فتجد أن خلاف العلماء هنا خلاف متقارب جدا، يعني الفرق منزلة درجة فقط، وإلا فهم متفقون. ولذلك اتفاقات العلماء أكثر من اختلافاتهم. أحيانا قد يكون اختلاف لفظي، واحد مثلا لما سئل عن تارك الصلاة شدد في الكلام، واحد قال لا ينبغي، فنجعله خلاف، وما هو خلاف أصلا، كلهم لا يقبل الجواز. واضح هذه المسألة؟ فأقول اتفاقات العلماء في مسائل فقهية أكثر من اختلافاتهم. نعم. لأن أصلا الخلاف لا يأتي إلا بين منطقتي إيش؟ إجماع من فوق وإجماع من تحت، اللي يسمونه تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية. نعم.
وفي الطهارة الكبرى ستة،
يعني موجبات الغسل كم هي؟ ستة.
موجبات الغسل وهي: أولا المني الدافق بلذة.
إذن اشترط في المني ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون منيا، الشرط الثاني أن يكون دافقا، والشرط الثالث أن يكون بلذة. لكن لو كان منيا غير دافق، سال سيلانا كالبول أو كالمذي، ما رأيكم؟ ها؟ ما يغتسل. والدفق هذا لابد معه من إيش؟ من لذة. الدفق لابد له من لذة، وهذا هو الغالب، أن في تلازم بين اللذة والدفق. نعم.
المني هو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة أصفر رقيق.
مني المرأة أصفر رقيق، ومني الرجل غليظ أبيض دافق، يعرفه الإنسان عندما يخرج يجد فتورا بعده، ثم هو يحرك الذكر ويدفق به بعيدا. نعم.
والدليل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا.
نعم، أمرهم بالإيش؟ التطهر، والتطهر هنا هو الاغتسال، عرفتوا؟ نعم.
وبين الطهارة للجن
أيوة.
وبين الطهارة للجنب في آية النساء بقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
يعني بعضكم قد يقول كنتم جنبا فتطهروا، يعني توضوا. فنقول جاءت آية النساء تقول ماذا؟ اغتسلوا. فالمقصود بالتطهر الذي في آية المائدة هو الذي في آية النساء اللي هو الاغتسال. نعم.
والجنب جمع جنابة، والجنابة هي خروج المني. والدليل عن عائشة قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وعن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه النجاء الجنابة، قال قلت قال قالت عائشة قال قالت عائشة رضي الله عنها.
لحظة، الحديث الأول سمت عائشة رضي الله عنها المنية، سمتها وإيش؟ جنابة. شفتوا كيف؟ كنت أغسل الجنابة يعني المني. الحديث الثاني قال سألت سليمان بن يسار في الثوب
تصيبه الجنابة
يعني
قال قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء.
الماء الأول الشوة والماء الثاني الشوة. أيوة أنت الأول المني. طيب صح، الماء الأول الشوة الغسل، والماء الثاني المني. إنما الماء أي الاغتسال من المني. نعم.
ويشترط فيه شروط، أولاً أن يخرج فلا يبقى داخل الذكر. فعن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
الماء المني يعني. نعم.
فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها.
لأن بعض الناس ينظر إلى قضية الحديث عن المني وما يتعلق بالجماع وأنها أشياء مستقذرة، هذا ليس بصحيح، لأن أصولنا كلنا أتت من هذا الباب، فهي شيء الشريعة قدست فيه جانب ليش؟ جانب الشرع اللي هو النكاح وما يتعلق به والولد، وكرهت فيه الجانب المحرم الزنا وغيره. واضح الفرق الآن؟ فلا ننظر إليه لأنها قذارة، لأن بعض الناس لا يريد أن يتحدث عن هذه المسائل ويعتبرها شيء من ليس جيدا أن تتحدث عنها أبدا. ولذلك الفقهاء أفاضوا في هذه الأبواب، هذه الأبواب مهمة جدا ومهم أن يعرفها عامة الناس. نعم.
ثانيا أن يكون دافقا، فلو سال سيلانا بسبب برد أو مرض ولم يقذف فلا يجب عليه الغسل.
هذه يسمونها الأبردة، يعني إنسان تفاجأ أنه نزل منه المني في ملابسه لكن بدون دفق ولا لذة، فنقول له لا تغتسل، توضأ. نعم.
لحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل.
إيه، هذا الحديث صحيح، صح الألباني في رواية الغريب. نعم.
ولأن الدفق صفة ملازمة للمني، قال تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثالثا أن يكون بلذة، فلو خرج بغير لذة فلا غسل، لأنه لا لذة إلا بدفق إلا بدفق. ففي الحديث فضخت وهو الخروج، فضخت وهو الخروج بالغلبة، وهذا يورث اللذة في الوضع المعتاد.
إيه، عادة الأوضاع المريضة تختلف. نعم. إذن الأول هو خروج المني دفقا بلذة. نعم. ثانيا
والتقاء الختانين. الختانان باعتبار الأصل موضع الختان.
إيه نعم. نحن لا نناقش قضية لو رجل جامع زوجته وهو أقلف، يعني لم يزل جلدة القلفة هذه التي على الذكر، فيعتبر لماذا؟ لأن الأصل هو موضع الختان وليس حصول الختان. نعم.
الختان باعتبار الأصل موضع الختان، وهو تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة، والحشفة رأس الذكر. والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومع المس وردت المجاوزة، فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
فنأخذ بالمجموع، فنأخذ بالمجموع نعم. والمعنى كما ذكرت لكم أنه مظنة حدوث الجنابة، واضح الآن؟ نعم. لأن قد يجامعها ولا ينزل، فهل نقول أنها أكسل لم ينزل؟ فالصحيح طبعا فيها خلاف، والصحيح أنه يغتسل لأنه مظنة. الثالث،
الثالث وإسلام الكافر.
طيب إسلام الكافر شو علاقته في الجنابة؟ ما في علاقة. لا لا ما حد يرفع إيده، لا لا حد يرفع إيده. تفضل شيخ.
وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا. والدليل عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وورد عن ثمامة وواثلة، والمعنى لا يسلم غالبا من جنابة.
المعنى أنه لا يسلم غالبا من جنابة، ما في إنسان في الغالب، هذا في الغالب أن الناس يحصل لهم بعد البلوغ أنه يخرج منه المني وقد يتتابع ثم يسلم، فنقول لازلت أنت على جنابة وقت كفرك، اغتسل الآن. وضحت هذه المسألة؟ نعم.
فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم والتقاء الختانين.
وهذا قول قوي، وهو قول الجمهور. وخالف الحنفية فقالوا ماذا؟ أن غسل الكافر سنة وليس واجبا، واستدلوا بحديث قيس بن عاصم واثلة، وقالوا قد أسلم الجم الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة وعام الوفود، أعداد هائلة جدا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فدل على أن الغسل إيش؟ سنة وليس بواجب. عرفتوا؟ أنا والله مرتاح لهذا الرأي، لأن عامة من أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر قيس بن عاصم وأثلث من الأسقع ثمامة، ثمامة لم يأمره إلا في رواية، لكن الذي في الصحيحين لم يأمره، إنما هو ذهب بنفسه فاغتسل. ف يعني لو قلنا بهذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أسلم عنده رجل يقول له ذهب فإيش فاغتسل، وما حصل هذا، بل كانوا يأتون الوفد كامل بالعشرات بالمئات لا يعرفون عن الإسلام شيئا، ويسلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وينطلقون ولا يقول لهم اغتسلوا، ولا يعرف عنهم أنهم كانوا يغتسلون، إنما ورد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
الرابع والحيض والنفاس. إذا حاضت المرأة فهذا يوجب عليها الغسل، ولكن لا تغتسل حتى تطهر، فانقطاع الحيض شرط للغسل، فلا بد أن تغتسل لتصلي وتمس المصحف وتطوف وتقرأ القرآن وتحل لزوجها، وكذا النفساء، فالولادة موجب للغسل، وانقطاع دم النفاس شرط. والدليل قال تعالى:
الولادة موجب الغسل، لكن متى تصبح شرطا يجب عليها أن تغتسل مباشرة؟ عند انقطاع الدم. نعم.
والدليل قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآنا دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كنت تحبسي
ما كانت
أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. مسألة: والنفاس يأخذ حكم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا. فعن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، فالحيض يأخذ حكم من النفاس، والنفاس تأخذ حكم الحيض. نعم.
ومثله عن عائشة في حجة الوداع
عندما قال: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم.
والإجماع.
أحسنت، الإجماع. طب هل علاقة بخروج بالجنابة؟ كأنها باب متقارب، لأنها تتعلق كلها بهذا الباب، وهذا يهز فكرة أن موجبات الغسل الجنابة فقط، لكن يبقى أن فيه علاقة قوية جدا بين الحيض والجنابة والنفاس والجنابة بخروج الولد، لكن علاقة بعيدة. لكن آخر واحد هو الذي سيهز الموضوع كله. تفضل يا شيخ.
سادسا والموت، تغسيل الميت واجب على الحي، والدليل عن أم عطية.
إيش الفرق بينها وبين مسألة نواقض الوضوء؟ في نواقض الوضوء من غسل الميت فهل يتوضأ؟ أما هذا فهو تغسيل الميت ذاته. نعم.
والدليل عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره.
اجعلنه من جهة جسدها لأجل بركة من النبي صلى الله عليه وسلم ولباسه. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا؟ اغسلنها، فدل على وجوب غسل الميت. طبعا هذا الحديث قد يقول قائل اغسلنها ثلاثا، هذا في الوصف وليس في الأصل. على كل حال تغسيل الميت واجب على من؟ على الحي. لكن هل تدخل في قاعدتنا؟ لا، ما تدخل، فلها جانب تعبدي. طيب، هل لأجل إزالة نجاسة؟ تغسيل الميت لأجل إزالة النجاسة؟ فلو غسلنا الميت الآن ثم مات أو غرق في بحر ومات، فهل نغسله؟ نعم نغسله، لأن التغسيل الميت يعتبر قضية إيش؟ تعبدية، وإن كان لها جانب تنظيف، هذا في الغالب. نعم. والمعنى؟
والمعنى غسل الميت تعبد لا عن حدث ولا عن نجس، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت، ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت، ونجاسة الموت للحيوان عينية.
أحسنت. طيب، طبعا هذه ستاتينا الميتة للعبارة الأخيرة، لو حذفناها وتركناها في وقتها أحسن. طيب، إذن اهتزت فكرة المدرك الذي بنينا عليه الباب وهو الجنابة، هل يمكن أن نعدل فيها يا مشايخ؟
شيخ، هل يمكن اللغوي مثلا هنا المجانب؟
لا، أقصد موجبات صفحة 29. لحظة يا شيخ، موجبات صفحة 29 قلنا مبنى على الجنابة، فهل يمكن نضيف عليها أو نتركها أو شو رأيكم؟ أعطونا عبارة نكتبها.
أقصد يا شيخ، هل ننظر لها من جانب اللغوي مثلا أنها مجانبة الشيء؟ فهنا مثلا الأصل في المرأة أنها لا تحيض، فجانبته بالحيض، وفي الكفر
وفي الموت.
إينا.
لا، الكفر خلاص هو مظنة أن الجنابة هي، لكن لا الموت. الموت يا شيخ،
الموت يا شيخ ممكن نقول أنها ليس معلق بالمكلف نفسه، لما يجب على غيره، الشخص نفسه.
يمكن من هذا الباب أن لا تجب على المكلف وإنما تجب على غيره، ممكن، فتخرج بحالة خاصة. أحسنت، من حقوق المسلم. نعم، فتكون مسألة أخرى ما لها علاقة في بابنا، وبابنا لا زال متعلق بالجنابة. أيوة، يعني الواحد إذا قدو شايب يغتسل كل يوم؟ لا يا شيخ، لا، وجود الضعف لا يدل، لكن لابد أن يكون ضعف متعلق بشيء، متعلق بفعل، لأن الشريعة لابد فيها من ضابط واضح ومعروف، ولا يكون إلا الجنابة. طيب، شيء جيد. أعطني بعدها يا شيخ.
الطهارة من النجاسة،
هذا من أهم الأبواب في باب الطهارة، باب الطهارة. إيش النجاسات؟ عندنا مسألتان. المسألة الأولى، إيش الأشياء النجسة؟ الأصل كل شيء طاهر إلا ما ذكر الشرع أنه نجس، سواء بالدليل بالنص أو بالقياس. وضحت معي؟ إذن إيش الأشياء النجسة؟ فنريد أن نتعرف على الأشياء النجسة. 2، كيف نزيل النجاسة؟ إذن كم عندنا باب؟ بابان مهمان جدا. طبعا تحدثنا حين عن نواقض الوضوء فكانت عن الطهارة الحدث الأصغر، موجبات الغسل الحدث ليش الأكبر، هذا باب الحدث انتهى. ننتقل الآن إلى باب جديد، يعني اقسموا باب الطهارة لقسمين: حدث ونجاسة. الطهارة من الحدث تكون طهارة صغرى وطهارة كبرى، النجاسة لا، هذه لأحكام أخرى. والنجاسة نتفق جميعا على أنها عينية، نحن نختلف على أن الحدث هل هو عيني ولا معنوي هذا أو حسي أو معنوي هذا أمر، فنحن نختلف فيه ولا بس، من يريد أن يخالف يخالف وما يظهر له يأخذ به. لكن النجاسات لا أظن أحد يختلف في أنها كلها إيش حسية عينية، واضح الآن كلنا نتفق عليها. الأمر الآخر ما دامت هذه الأشياء النجسة المستقذرة شرعا فكيف، أول شيء ما الأشياء النجسة، ثاني شيء كيف نزيل الشيء النجس، كيف نزيل الشيء النجس عن الأشياء الطاهرة يسمونها المتنجس. وضحت المسألة؟ إذن عندي مسألتان، نبدأ المسألة الأولى هنا صفحة 33 النجاسات، وصفحة 38 تطهير المتنجسات. يعني إيش الشيء النجس كيف نزيله؟ نبدأ بالطهارة من النجاسة، تفضل يا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: الطهارة من النجاسة. قلتم حفظكم الله: كان الأول هو الطهارة من الحدث، وهذا ثانيا الطهارة من النجاسة. والنجاسة عين مستقذرة شرعا تمنع من الصلاة.
هو يجمع حقيقة أنه يجتمع فيها الجانب القدري مع الجانب ليش الشرعي، فتجد لها نجاسة لها قذارة شرعية ولها قذارة إيش قدرية. وضبط هذه المسألة صعب، لأن قد يكون الشيء مستقذر شرعا غير مستقذر إيش عقلا أو واقعا، مثل الدم، الدم مستقذر شرعا لكن ليس مستقذرا إيش قدرا أو عرفا. وفي أشياء مستقذرة وضعا مثل المخاط ومثل نعم المني، ومع ذلك هي طاهرة. طبعا المني الشافعي يرون أنها نجس، الجمهور يرونها طاهرة. وفي مناظرة وضعها ابن القيم في بدائع الفوائد بين القائلون بطهارة المني والقائلون بنجاسة المني، عمل مناظرة، قال المطهرون قالوا منجسون، قال المطهرون قالوا منجسون، عمل مناظرة جميلة جدا ودي تقرؤون هذه. لكن لابد أن يجتمع في النجاسة أنها مستقذرة شرعا ثم هي مستقذرة واقعا أو عرفا. نعم.
وهي مشتملة على أربعة أشياء: نجاسة ومزيل ومزال به ومزال عنه. والقسمة رباعية.
لا لا لا، القسمة عند المناطق، طبعا هذه قضية أغلبية ليست قضية كلية. القسمة عند المناطق تنقسم إلى دائما القسمة رباعية، دائما القسمة عندهم مش تعتبر رباعية، ولذلك اعتمدها ابن عبد الهادي في كتابه واعتمد القسمة الرباعية، فتجد أنهم يعتمدون عليها، القسمة تكون رباعية. احفظوا هذا، ولو رجعت الكتب المنطق ستجدها. نعم.
القسمة رباعية، فالنجاسة هي المادة، والمزيل هو الفاعل وهو المكلف، والمزال به وهو طريقة رفع الحدث، والمزال عنه هذا في الشيء المتنجس وليس في نجس العين.
كيف تزيل النجس العين؟ كيف تزيل مثلا البول والغائط؟ كيف تحولها إلى طاهرة؟ ما تجي. طبعا القسمة يعني كأنه يريد أن يحقق العلة الأربع عند المناطق، وهي العلة ليش؟ من يعرف العلة الأربع اللي عند المناطق؟ العلة الأربع هذه عند المناطق. طب سجلوا العلة الأربع: مادية وصورية وفاعلية وغائية. المادة هذه العلة الأربع، العلة الأربع علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة أو فاعلة وعلة غائية. وهذه يعتمدها الأصوليون ويعتمدها الفقهاء، يعتمدون هذه الطريقة. خذوا مثلا صناعة هذا الجهاز، مثلا الجوال، هذا الجوال أمامكم فيه أربعة أشياء، وأقولها مادة صار لا مصنوع من مادة، سواء بلاستيك حديد زجاج إلى آخره، خلاص مادة وفاعل اللي هو صنع ليش هذا الجهاز، وصورة بهذا الشكل بهذا الترتيب، وغاية إيش لها يوم جاي يصنع، لماذا صنع الجهاز؟ لأجل الاتصال والاستفادة منه، وهو يتربح يبيعه ويستفيد منه، والذي اشتراه يريد أن يستفيد منه في الاتصال وفي المتابعة المواقع والتواصل وغيرها، صح ولا لا؟ فوجدت فيها العلل ليش الأربع: العلة المادية فله مادة، العلة الغائية له غاية، لما والغاية تكون في بداية الرو، الغاية تكون قبل صناعة الجوال، هذه الغاية تكون عنده غاية لأجل صناعتها. أما الفائدة فهذه الثمرة التي حققها بعدين، فالفرق بين الغاية والفائدة الشيء الغاية قبل والفائدة بعد، حصل الثمرات من هذا الجهاز ما كان يدركها الذي وضع الغاية. واضح الفرق الآن. الثالث الفاعل وهو الصانع لهذه هذا الجوال، والرابع ليش الصورة، فقد صنع بهذا الشكل ولم يصنع بشكل آخر، ما صنع بهذا الشكل مثلا، ما صنع بهذا الشكل. هذه العلة الأربع يعتمدها المناطق والأصوليون والفقهاء، ومنها ابن عبد الهادي ذكر أن القسمة رباعية هذا، وبناها على العلل الأربع. أحيانا قد يبني على علتين، يبني على ثلاث، هنا بنى على علتين. على كل حال عرفتوا الآن العلل الأربع، ترى هذه تفيدكم عندما تقرأ في كتب المنطقة وكتب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، تجد أنه يذكر العلة المادية والصورية، أنت تلخبط تقول شو العلة المادية والصورية. هذه العلل عند المناطق أهله، وهي تسمى العلل ليش العقلية، لأن العلة الشرعية تختلف عن العلة العقلية. العلة العقلية هي الأربعة هذه. هل هناك علة شرعية؟ نعم، العلة الشرعية هي وصف حقيقي، وقد يكون وصف شرعي، وقد يكون وصف إيش عرفي، وقد يكون قياس شبه إلى آخره. طيب تفضل شيخ.
النجاسات مدارك الباب، العلة الجامعة لكل النجاسات هي التعبد.
حقيقة حيرتني هذه المسألة، ويعني جلست أدرس، يعني مثلا الميتة ليش نجسة؟ الميتة لو جلست يومين ثلاثة أيام يمكن تطلع لها إيش رائحة وتنتن، صح ولا لا؟ لكن بجرد موتها لا. مثلا الكلب، الأسد، غير ما كل لحم. فحقيقة وجدت حيرة شديدة جدا، وجلست أتتبعها أيام وأيام، أريد أن أصل إلى مناط واحد أبني عليه مثل الحدث، ما وجدت. فوجدت أن غالب النجاسات عللها إيش شرعية وليست عقلية، وليست عقلية، وليس المستقدر العقلي فقط، المستقدر العقلي مؤثر لكنه ليس كمستقدر ليش الشرعي. فقلت أنا كل العلة الجامعة لكل النجاسات هي التعبد، ما وجدت إلا هذه. فقد عيتني
الحيل أن أجد مناطا لهذا الباب معقول المعنى، فظهر لي أن مدار الباب على التعبد، مع العلم بأن هناك حكما يعلمها الله تعالى لما تصلها عقولنا دقت مسالكها ولطفت أسبابها فخفيت على الكثير، وقد يفتح الله على بعضنا بشيء منها، والله يؤتي فضله من يشاء.
أحسنت. وهذه نقطة مهمة جدا يا أحبة، وهي أن قد يفتح الله عز وجل على واحد منكم فيستطيع أن ينظر في كل النجاسات ويخرج بقاعدة واحدة، آخر مهما بلغ من العلم لا يستطيع أن يصل إلى شيء. وهذا ولذلك وجدت كلام ابن القيم عجيب في الوابل الصيب في مسألة، مسائل والله إنها واضحة وإنها سهلة، عندي أنا سهلة جدا، وإذا ابن القيم يقول والله ما استطعت أدرك المدار اللي عليه الباب أو المعنى الذي قصد من هذا الحكم. لماذا؟ قد يفتح الله عز وجل عليك أنت أيها الطالب ما لا يفتح على إمام كبير من أئمة المسلمين. هذا فتح الله، وهذه إرادة الله، وهذا توفيقه وفضله سبحانه وتعالى، وليست المسألة بالأسماء، المسألة هي توفيق الله. فحقيقة درست النجاسات كلها ولم أخرج منها بقاعدة واحدة. لو استطاع أحدكم أن يدرس كل النجاسات التي ذكرناها من صفحة 34 إلى 38 ثم يخرج منها بقاعدة واحدة فجزاه الله خيرا، درسها، تأملها، تابعها. يمكن تقرأ كتب في هذا، عندك كتاب لواحد اسمه عبد المجيد صلاحين، مات العام الماضي عن عمره فوق 80، عبد المجيد صلاحين أردني، له كتاب اسمه أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي، كتاب ممتاز جدا، يمكن تخرج منها أيضا من نتائج، كتاب كبير جدا حوالي 800 صفحة، لكن قد تخرج منها بنتيجة. فمن وصل منكم إلى نتيجة يعطينا في هذا الباب ولو بعد سنة. والاعتماد
في معرفة تنجيس الشيء على أولا النص الصريح، حيث تجد النص الصريح بنجاسته يصريح. حيث تجد النص يصرح بنجاسته أو أنه رجس أو ركس.
إن يأتي الشرف يقول هذا نجس، هذا ركس، هذا رجس، هذا على طول تعتبره إيش نجس. الثاني،
ثانيا بدلالة اللزوم كإيجاب غسله، لأن الطاهر لا يطهر،
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوه، فقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه ما يعني أنه نجس. نعم. أو الأمر
بالإراقة أو بدلالة المفهوم، فعكس النجاسة الطهارة،
لو قال طهور إناء أحدكم مثلا. نعم.
ثالثا منع الشرع من تناول شيء بالأكل أو الشرب لا لاحترامه كالآدمي.
أيوة، أتى الشرف حرم علينا أكل شيء معين، فجينا ندرس ليش حرمه، فقد يكون حرمه لاحترامه كالآدمي، فلا يجوز أن الإنسان يأكل إنسان، صح ولا لا؟ احتراما له كآدمي لقد كرمنا بني آدم، ولا لحرمته كصيد الحرم والإحرام. واحد صاد غزالا وهو محرم، إيش رأيكم؟ يأكله حرام، ولا يأكل حتى المحل، يرمى. فهل هذا هل هذا لنجاسته؟ لا، إنما لأن الشرع حرمه. ولا لاستقذاره طبعا كالبزاق والمخاط، خلاص. ولا لضرر به في بدن كالسم، ولا لفساد الغذاء كالذباب والتراب، ولا للخبث طبعا كالضفدع، ولا المجاورة كالماء النجس. بعد ما درست هذه كلها واخرجت هذه كلها يأتي ليش التحريم للنجاسة، وهذه صعبة جدا. اسمع أعد.
منع الشرع من تناول شيء بالأكل أو الشرب لا لاحترامه كالآدمي.
حط عليها واحد. حط عليها واحد. لا لاحترامه كالآدمي. رقموها. هذه الاستثناءات، أخرجنا هذه الاستثناءات، يبقى الباقي نجاسات. هذه فيها شيء من الصعوبة. نعم.
ولا لحرمته كصيد الحرم والإحرام.
اثنين.
ولا لاستقذاره طبعا كالبزاق والمخاط. فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته.
هذا الثالث.
ولا لضرر به في بدن كالسميات من النبات.
هو تكمل تكمل لها.
أو ضرر به في عقل كالبنجي.
هذا أربعة.
ولا لفساد الغذاء كالذباب والتراب. ولا للخبث.
نعم.
ولا للخبث طبعا كالضفدع.
هذه ستة والسلحفاة.
كالضفدع والسلحفاة. ولا للمجاورة كالماء النجس، كان ذلك علامة النجاسة.
أخرجنا برضه المجاورة كالماء النجس، كالغدير النجس، تجد في رائحة النجاسة، يعني ماتت ميتة جنب غدير، وجدنا طعم ورائحة النجاسة في الماء بالمجاورة. طبعا ليس هناك، ليست مجاورة حقيقة، وانتقال أجزاء من النجاسة إلى الماء، انتقلت لكن لا تراها العين. ليش؟ المجردة هي شيء مادي موجود، لا ترى العين المجردة، اختلط بالماء فأثر فيه فيبقى الماء نجسا. نعم. صاد.
النجاسة بول وغائط وغير مأكول وخمر وكل حيوان محرم فوق الهر وجلد كل ميتة، ولا يطهر بالدباغ، وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وآدمي.
أحسنت. هذه كل النجاسات عند المؤلف. نبدأ إن شاء الله يوم غد إن شاء الله من دراسة كل واحدة منها والمعنى المبني عليه. نقف هنا ونكمل يوم غد إن شاء الله تعالى، وستسلمون إن شاء الله المذكرة الثانية يوم غد. نختم هذه المذكرة ثم تستلمون المذكرة التي تليها، المذكرة الثانية وهي في باب الصلاة يوم غد إن شاء الله تعالى. سيكون هناك إجازة إن شاء الله في نهاية الدرس السادس لمن حضر الدرس يعني. نعم. والنجاسة قد يكون الشيء مستقذر طبعا، يعني في نفسي مستقذر استقذره، يعني عندما سمعنا أن الصينيين يأكلون الضفادع ضاقت نفوسنا، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن في طبيعتنا أننا نستقذره. والنجاسة، فالنجاسة لابد أن تكون مستقذرة شرعا، وإن وجد استقذار طبيعي لها. واضح الآن؟ نعم. أحد الأسؤال؟ أيوة. مجرد الاستقذار طبعا ولا شرعا؟ هنا الإشكال، لابد أن يكون فيه استقذار شرعي، أما مجرد الاستقذار الطبيعي فقلت لكم ماذا تفعل بالبزاق والمخاط، ماذا تفعل ببعض الحيوانات كالضفدع، فلا بد أن ما تستطيع تقول أنها نجسة. لذلك في بعض المناطق خاصة مناطق تهامة، لأن مناطق حارة، يموت البرص في الوزق، يموت في الخزانات ويؤثر عليها. فش رأيكم فيه؟ هل نأتي فنمنع الناس؟ لو منعنا وقلنا أنه يجب عليكم غسل الخزانات وعدم استخدام الماء الموجود فيها، ضيقنا على الناس وحرجناهم. هذا معروف عندهم، هم يعرفون هذا الشيء. في إشكال. لذلك الاستقذار الشرعي هو الأساس. الشيخ ابن عثيمين يرى بأن الاستقذار الشرعي فقط، الطبيعي لا يرى به. علماء آخرون فالمذهب وغيره لا يرون أن الاستقذار يجمع بين الشرعي والإيش والطبيعي. نعم.
بالنسبة لشيخنا الثامن من المستثنيات التنزل مثل الصدقة على بنيها لأن رفقها موسخ الناس وهي حرام
كل احترامي صح ولا لا؟ الأولى احترامه كالآدمي أو هو احترامهم لأنهم من نسب محمد صلى الله عليه وسلم هذا اللي أقصده. ممكن تدخل في الأولى هنا. طيب جزاكم الله خير كتب الله أجركم نلتقي يوم غدا إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد.